لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مما العوالم نكست أعلامها واسود من صبغ الأسى، أيامها حقائق ما راعني إلا انقلاب حقائق الأكوان، إذ ملأ الفضاء إلمامها منه شفت غل القلوب طغامها، كادوا من حسد لإطفاء نوره، كادوه من حسد لإطفاء نوره، وعن المدينة أخرجت سوامها ماذا الذين قمت أمية منه، هل نقمت يدا فيها استقام نظامها، يا أهدت له في السرج سما قاتلا، أيوا إماما غدرا، يا وهل يخفى عليه مرأة فرش السقام يكابد الأنفاس، إذ أوهت قواه سقامها، ولقد شجا من في العوالم فقده، ومن الشريعة نكست أعلامها، قعد يا الزهرة نصب للباقر عزية، مسموم يا زهرة ترضى قلمني، والله يا زهرة فرقوا عني جولاده ودايم على الأولاد متجرح فؤاد شربك عليهم مدمعك والنوح زاده وما حد يا زهرة ما قضاد السجين يم الحسن مظلوم ومنهم قضاد السيف يم حسين مسمو وصارت منازلهم يا زهرة مسكن البوم وانتي على الأولاد زهرة حزينة لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعتبر من العصور الخطيرة التي مرت على المجتمع الإسلامي لأن عصر الإمام الباقر هو عصر التابعين. الإمام تولي مقاليد الإمامة سنة 95 للهجرة وتوفي سنة 114 للهجرة، بالتالي تكون مدة إمامته ما يقارب 19 سنة. 19 سنة هذه تكون على رأس 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، ما يقارب من ظهور الإسلام إلى عصر الإمام الباقر 100 سنة. بالتالي يكون القرن الأول وهو القرن الذي عايش النبي صلى الله عليه وآله قد انتهى، وجاء من بعده قرن التابعين، لكن هنالك بقايا ناذرة من ذلك القرن الذي عايش النبي صلى الله عليه وآله، أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبإشارة من النبي صلى الله عليه وآله إلى جابر يقول له: يا جابر يوشك أن تلقى ولد للحسين ابني هذا. ابنه علي بن الحسين، ابنه محمد بن علي، شمائله شمائلي، واسمه اسمي، فإذا رأيته فأبلغه عن السلام. الرواية تكشف لنا بأن الإمام بأن جابر رضي الله تعالى عنه قد عاصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي هذا القرن الأول قد انتهى، وجاء قرن التابعين، وتابع التابعين هنا وجدت ثغرة عصفت بالمجتمع الإسلامي. هذه الثغرة لم يلتفت إليها المجتمع الإسلامي، ما حاول أن يلتفت إلى تلك الثغرات التي كان يتركها بسبب مخالفته لأقوال النبي صلى الله عليه وآله. النبي قد عين المرجعية من بعده وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالتالي الأمة الإسلامية قد انحرفت عن الخط الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله منع تدوين الحديث، الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله كلها في صدور العلماء، ليست مدونة على الأوراق. أغلب هؤلاء العلماء قد بعضهم استشهد في حروب الردة على مر التاريخ ما يقارب 100 سنة، وبالتالي تلك الروايات التي كانت يرجعون إليها عن طريق هؤلاء العلماء وهي كانت في صدورهم، وهؤلاء العلماء قد ذهبوا، فلم يبقى شيء من معالم الدين إلا وانقلب رأسا على عقب. بني أمية تلاعبت في الدين، معاوية اشترى الألسن والضمائر، ونشأت الروايات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة. فلما جاء عصر الإمام الباقر وجد بأن الدين قد انطمس منه معالم كثيرة. كل ذلك منع تدوين الحديث، التلاعب في الدين من قبل بني أمية، شراء الألسن والضمائر، سببت نشوء فرق متعددة في عصر الإمام الباقر، كل يذهب إلى مذهبه، كل يذهب إلى رأيه، وجميع تلك الآراء مخالفة تماما لسنة النبي صلى الله عليه وآله. هذا كله بسبب النهج الأموي. من جملة تلك الفرق التي نشأت في عصر الإمام الباقر عليه السلام فرقة الخوارج. هذه فرقة الخوارج كانت سابقا حركة سياسية ليست لها علاقة بالدين، نشأت بعد ذلك وتطورت إلى أن أصبحت حركة فكرية تدخل في حوارات إسلامية. متى انتقلت من حزب سياسي إلى حزب فكري في عصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ دول الخوارج عندهم معتقدات ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يشتمون أمير المؤمنين طرفي النهار، أول النهار يفتتحون يومهم بشتم أمير المؤمنين ويختمون ذلك اليوم بشتمه. رئيس هؤلاء الخوارج عبد الله بن نافع بن الأزرق، هذا كان يقول: لو كنت أعلم في شرق الأرض أو غربها رجل يبرئ علي بن أبي طالب من دماء المسلمين في الجمل والنهروان لقصدته وجادلته. يعني يقول ما حد يستطيع أن يقف أمام هذه الفكرة، يعتقد هو بكفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إلى أصحابه: وأين أنت عن أولاد علي؟ منت تدور واحد تحاوره في أمير المؤمنين حول هذه القضية، أين أنت عن أولاد علي؟ قال: وهل يوجد في أولاد علي عالم يقصده أحد فيحاوره؟ قالوا له: هذا هو أول جهلك، وهل يخلو أولاد علي من علماء؟ هؤلاء من أهل بيت زق العلم زقا. قال: فمن هو عالمهم؟ قالوا: أوما سمعت الناس يتحدثون عن محمد بن علي الباقر، باقر العلم، الألسن كلها تلهج بذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال إذن والله لأقصدنه وأجادله. اتجهز هو أصحابه وذهب المدينة. رأسا وصل الخبر إلى الإمام الباقر بأن عبد الله بن نافع قد وصل المدينة. قال الإمام وما يعنيني به، فهو يتبرأ مني ومن أبي طرفي النهار. أنا وش له علاقة بهذا الرجل؟ قالوا إلي يا ابن رسول الله، هذا ما جاء إلا ليحاورك في أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. التفت الإمام إلى غلامه قال له اذهب إليه وقل له ينزل في منزل وليأتنا غدا. ذهب هذا الغلام أخبره فنزل في منزل وكان مستعد. الإمام الباقر أرسل إلى العلماء من الصحابة البقية ومن التابعين بأن يحضروا هذا المجلس. جاء الغد، وصل عبد الله بن نافع إلى المجلس مع أصحابه، وكان الإمام موجود. الإمام الباقر قبل أن يبدأ في الحوار خطب خطبة ثم قال فمن كان منكم عنده منقبة لعلي بن أبي طالب فليقم وليتحدث. اللي عنده فضيلة عنده منقبة يقوم يجيبها. فقام الصحابة البقية وقام بعض التابعين من العلماء وصاروا يذكرون مناقب أمير المؤمنين وفضائله. هذا يقول حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال في علي كذا، وذاك يقول رأيت علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه كذا، وصاروا يذكرون فضائل أمير المؤمنين ومناقبه. التفت عبد الله بن نافع إلى الإمام الباقر قال له إني أروى لهؤلاء، إني أروى لهذه المناقب من هؤلاء بالفضائل اللي يذكروها لكلها أنا أعلم بها، ولكن علي بن أبي طالب قد كفر بعد ذلك وقتل المسلمين في الجمل والنهروان. لم يلتفت إليه الإمام، صار الإمام يسرد الأحاديث والروايات التي تتحدث عن فضل أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى حديث الراية لأعطين الراية غدا. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. التفت إلى الإمام قال له ما تقول في هذا الحديث؟ قال هو حق لا شك فيه، حديث صحيح مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن علي بن أبي طالب قد أحدث على الكفر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وش علاقة هذا الحديث في فضل أمير المؤمنين إذا كان هو قد كفر بعد وفاة النبي؟ قال له الإمام فكلتك أمك، أخبرني عن الله عز وجل حينما قال لأعطين، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله عز وجل حينما أحب علي بن أبي طالب أحبه على معصيته أم على طاعته؟ الله عز وجل حينما أحب علي بن أبي طالب هل كان يعلم بأنه سوف يقتل أهل النهروان أم لا يعلم؟ هذا الإمام يخاطب عبد الله بن نافع، إن قلت لا يعلم فقد كفرت. قال بلى قد علم. فأحبه على أن يعمل بطاعته أم على أن يعمل بمعصيته؟ قال أحبه على أن يعمل بطاعته. فقال له الإمام إذن قم مخصوما، فألقمه الإمام حجرا. ورد هذه الشبهة اللي كان يتطرق إليها هذا الرجل. خرج عبد الله بن نافع من المجلس وهو يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وتصدى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى هؤلاء، وشمر ساعديه ليحافظ على الدين من الضياع. وما أكو شخصية مثل شخصية الإمام الباقر في عصره، إلا واحد ينقل عن الإمام الباقر 70,000 حديث، جابر بن يزيد الجعفي، ومحمد بن مسلم 30,000 حديث ينقلها عن الإمام، الذي يقول: ما شجر في دائي شيء إلا وسألت عنه محمد بن علي. ولذلك الإمام شمر ساعديه ليحافظ على هذا الدين من الضياع، لأنه قد تدخل في الدين من ليس من أهل الدين. دول حكموا آراءهم وأفكارهم ضد الإسلام لخدمة مصالحهم السياسية، ولذلك خططوا للقضاء على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هشام بن عبد الملك شوف الفضائل والكرامات، الألسن كلها تلهج بذكر الإمام الباقر في ذلك العصر، فصار يدبر الخطط والحيل للقضاء على مولانا الإمام الباقر، لكن جميع تلك الخطط باءت بالفشل، إلا أنه استخدم طريقة استطاع من خلالها القضاء على الإمام. فماذا صنع؟ فأرسل إلى الإمام سرجا مسموما. ركب الإمام على ذلك السرج المسموم، فانتقل السم من السرج إلى بدن الإمام. انقلب الإمام على فراشه يجود بنفسه، يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السموم، أنا مناد وإماما، وقد تشقق فخذه من حرارة السموم، فلما نحس بدنو أجله أوصى إلى ابن الصادق بوصايا، وسلمه مواريث الأنبياء والأوصياء، ما إن أتمم وصيته حتى عرق جبينه وسكن أنينه، عرق جبينه وتدلت رقبته وفاضت روحه، صارت الضجة في بيت الإمام، كل ينادي وإماما، صرخ ابن الصادق وأبتا، أنا مناد وإماما، الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموار، شفتي أبعد والسبب كله من الذي صقط جنينك ورث علينا الهضام والحسرات والنه، فاق السطح واحد ثلاث أيام خلا على الأحمام الفاق الجسر جابا ومغرب الغاضر يبخل داسا وكم ولد يم حسين برض الطف مذبوح الله يا زهرة شحلت مصايب سوت فجايع هدها اربش بالغالب واما المصيب اللي تخلي القلب ذايب سبي الحرام والرأس فقر ما حتله ولا البتولة تصيح ادري بالجرى وصار الماء على اولادي يصير الجين يخبر قلبي على اولادي يشيعه مشتعل نار وانا احن وابجي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا يا الله إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه المؤسسون والحاضرون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم أعمالهم أطل في أعمارهم وأوسع في أرزاقهم واحفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم واقضي حوائجهم وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتهم ولأموات جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم